الحمد لله مكرمنا بآيات الوحي والتنزيل على لسان الهادي إلى أقوم سبيل عبد الله ورسوله الجليل المخصوص منه بأسنى التكريم والتمجيد والتفضيل. اللهم أدم صلواتك على الهادي الدليل سيدنا محمد وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن سار في منهجه القويم إلى يوم غد، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين خيار أهل الهدى والرشد، وعلى آلهم وصحبهم والملائكة المقربين وجميع عبادك الصالحين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فإننا في تأملنا لكلام ربنا جل جلاله وخطابه وندائه وتعليمه وتفهيمه وإرشاده وتنزله لعباده بنوره وإكرامه لهم بتبيينه الحقائق ودعوتهم إليه جل جلاله ليكرمهم، وصلنا إلى قوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وفي هذه الآيات خطاب لنا من رب الأراضين والسماوات، من إلهنا الحق جل جلاله عالم الظواهر والخفيات، نداء للمؤمنين والمؤمنات: يا أيها الذين آمنوا. وإنما نعرف عظمة النداء بعظمة المنادي، فإذا ناداك الأعظم فالنداء أعظم. هذا نداء لك من ربك العظيم، هذا نداء لك من إلهك الخالق الكريم. لا يمكن أن ينازل نفسك ولا عقلك ولا قلبك نداء أعظم من هذا النداء، لا من قبل النفس للنفس، ولا من قبل الهيئات ولا الجماعات ولا المؤسسات ولا الأفراد ولا الشعوب ولا الدول. كل نداء يمكن أن يتلقفه قلبك ويصل إلى باطنك وبالك دون هذا النداء، بل لا نسبة بينه وبين هذا النداء، فهل تعقل؟ هذا نداء العلي الأعلى ينادينا: يا أيها الذين آمنوا. وعلى قدر ما أعطانا من الإيمان نستشعر عظمة ندائه جل جلاله، ونصغي ونعظم ونستسلم ونمتثل ونقوم بالأمر كما ينبغي. ولئن زاد إيمانك في اللحظة عما قبلها فنصيبك من النداء وسر أكثر من اللحظة التي قبلها. وهكذا كلما ارتقيت في مراقي الإيمان فنصيبك من الكنوز الباقيات العاليات الغاليات الأبديات أوفى وأوفر. ولذا قال العقلاء العارفون: لا ينزل من السماء إلى الأرض أشرف من اليقين، لأنه على قدر اليقين يكون نصيبك من كنوز وهب ربك وعطاء ربك وكلام ربك وفضل ربك وخطاب ربك ونور ربك وجود ربك ونعيم ربك جل جلاله، على قدر ما يحل فيك ويتمكن من إيمان به سبحانه. زادنا الله وإياكم إيمانا. يخاطبنا الرحمن في قضايا هذا الوجود والخلق ومسار الناس المكلفين على ظهر الأرض، وإنما يرتجى صلاح البشر والآدميين والذين يعيشون على ظهر الأرض من المكلفين يرتجى صلاحهم بواسطة العلم والعبادة، لأن العلم والعبادة جوهران لأجلهما خلق الله السماوات والأرض وأنزل بذلك الكتب وأرسل الرسل. فعلى كل مؤمن أن يفقه أن المهمة العظمى في الحياة حيازته النصيب من الإيمان والعبادة للرحمن المعبود الذي آمن به ولا معبود سواه جل جلاله وتعالى في علاه، وأنه لأجل هذا الأمر العلم والعبادة لعظمتهما وعظمة آثارهما وما رتب الخالق عليهما من جميع أنواع السعادات دنيا وبرزخا وآخرة وما رتب على إهمالهما وتركهما من أنواع الشقاء والسوء والعذاب دنيا وبرزخ وآخرة، لأجل من طوى في ذلك من هذه العظمة جعل الحكمة من خلق هذه الكائنات التي يغتر الناس اليوم إذا أدركوا شيئا من الموضوع من حكمة الحكيم في جزء من جزئيات هذا الكون، إما في التربة والأرض وإما في البحر وإما في النبات وإما في الهواء وإما في الفضاء والكواكب من حوالينا، إذا عثروا على شيء وكان منهم بعث جديد وكان منهم استكشاف جديد لشيء منه فرحوا بذلك وربما اغتروا به. وكلها أجزى من جملة ما خلق، والذي خلق سبحانه أكبر من ذلك وأوسع وأعظم، وكل هذا الخلق للسماوات والأرض وما بينهن وتنزل الأمر بينهن أيضا حكمته العلم النافع المفيد الذي نفعه وفائدته في البرزخ والقيامة والجنة إلى الأبد، والعبادة التي هي وظيفة المخلوق المكلف المعطى أنوارا من العقل والمعرفة والفهم سرا في الروح يدرك به ما لا يدركه غيره، إذا قام بحق هذه العبادة يترتب عليها مواصلة الخلاق له وقربه منه، ثم الحلول والنزول وعلى الدوام في مجاورته في جواره وجوار رسله وأنبيائه وأصفيائه في دار الكرامة. يقول تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل لتعلموا. هذا النوع من العلم، ما هو؟ تعرف ربك، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، تعلم أنه صاحب القدرة المطلقة الذي كل ما في الوجود يبهرك فآثار من آثار قدرته، آثار من آثار إيجاده، وإذا أبهرك صانع أو مخترع فالصانع وما اخترعه آثار من آثار قدرة هذا الموجود. لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فإن ذهبت تتوجس خيفة وتراقب، من يراقبك من جواسيس، من أجهزة تتنصت عليك، من آلات تصوير توضع لك بعضها تصغر حتى لا تراها أو حيث لا تدريك، إن توجست من ذلك خيفة فمقدار هذا العلم صغير، لكن الذي يعلم منك كل شيء حتى ما لا تعلمه أنت من نفسك هو الله، فهو أحق أن تتوجس من خافته، وهو أحق بأن تراقبه من كل جهاز ومن كل هيئة ومن كل حكومة ومن كل استخبارات ومن كل ترقبات لشركة أو لمفتشين أو لأجهزة تنصب تمر تحتها أو تصورك من حيث لا تدري ما مقدارها. الأعلم هو ربك بك، فهو أحق أن تخاف وأن تراقب، ثم بعد ذلك مرجعك إليه والأمر له، ولن تستطيع الأجهزة ولا أصحابها أن يمسوك مثقال ذرة بضر أو نفع إلا أن يأذنه. وبعد ذلك كله فالحياة بما فيها، وكل عاقل يرى فيها الخير والشر والنفع والضر والسراء والضراء والفرح والحزن وما إلى ذلك، كلها شؤون منقضية، وأمامنا مستقبل أطول وأكبر، وأمامنا إما فرح دائم وإما حزن دائم، إما نعيم دائم وإما عذاب دائم، إما سعادة أبدية وإما شقاوة أبدية، فهي أكبر من كل هذا الذي يحدث من الحوادث في العالم. فالذي يغفل عن ذلك والذي ينسى ذلك وارد مورد المهالك لا عقل له، وسوف يقول في القيامة وسنسمعه: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب سعير. فما أغنت عنهم الحضارات، ما أغنت عنهم المصنوعات، ما أغنت عنهم الأجهزة إذا صار مآلهم السعير، إذا صار نهايتهم وصارت غايتهم احتراق في نار موقدة تطلع على الأفئدة يصلونها. ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون، أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون، ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. لكن من لم يقبل خطاب الكبير الأعلى واغتر بشيء مما اهتدى إليه أو عرفه من العلم القصير الحقير، تعرض لأن يهلك الهلاك الأكبر ولا ينفعه ما انتهى إليه. يقول جل جلاله وتعالى في علاه: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم، فرحوا بما عندهم من العلم. قل لأرباب الحضارات والاكتشافات مختلف الثقافات والإنجازات فرحوا بما عندهم من العلم، وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. يقول جل جلاله وتعالى في علاه: فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وكفرنا بما كنا به مشركين، ما أشركناه مع هذا الإله من عقولنا أو تكنولوجياتنا أو حضاراتنا أو قوات، كفرنا به، ليس بشيء الآن. كما قال فرعون، كان قبل قليل مغتر يقول: أوليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، ما علمت لكم إلا غيري، فلما في الغرق بعد قال لي سنوات معدودة في الغرق آمنت أنه لا إله إلا الذي أمت ببنو إسرائيل. فرعون وحده بيقول كذا. المغترون المتكبرون من أرباب الحضارات وغيرهم في زماننا وقبله سيقولون هذا، والله سيقولون هذا، والله سيقولون هذا، ويعلمون أنه لا إله إلا الإله الحق. فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، فلما جاءهم بأسنا قالوا آمنا بالله وحده، الله وحده، محمد صادق، الحق عنده، آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، سنة الله التي قد خلت في عباده، وخسر هنالك الكافرون، وخسر هنالك. احمد الله على نعمة الإيمان يا مؤمن، وسأل ربك أن يثبتك عليها حتى تلقى. فوالله ما في الدنيا ما يعيضك عن الإيمان، لا ملك الكبار ولا ملك الصغار، وكلهم عندنا صغار إذا ذكرنا الكبير. وما عرفنا الكبار إلا لمن أحبهم الكبير وقربهم إليه، ولا عرفنا العظمة إلا لمن أحبهم العظيم وأدناهم من حضرته ورضي عنهم، وهم وحدهم العظماء. أما إن نسبت العظمة إلى من انقطعوا عن الله فعظمة البعد وعظمة العذاب وعظمة الطرد وعظمة الظلمة وعظمة القطيعة وعظمة الخزي، ليس لهم سوى ذلك عظمة، ليس لهم سوى ذلك عظمة. إذا علمنا ذلك فإن الذي سينقذنا من المهاوي ويدلنا على العلم والعبادة العلماء والعباد الزهاد، ومثلهم في بني إسرائيل هذه الطائفة الكبيرة من بني آدم الذين كان فيهم عبر كثيرة، فيهم أنبياء كثير، فيهم صديقون كثير، فيهم وفيهم غرائب وعجائب، حتى جاءنا في الحديث يحدث عن بني إسرائيل ولا حرج، كل الغرائب موجودة فيه، وفيهم الفساق، وفيهم اللي قتلوا الأنبياء، وفيهم البلداء والبلهان، وفيهم الخداعون والمكارون، غرائب في بني إسرائيل. منهم مضى أحبار ورهبان، الأحبار العلماء والرهبان العباد، فأرباب العبادة يقال لهم رهبان، المتفرغون للطاعة الزاهدون في الدنيا، وأرباب العلم النافع الذي هو لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، فالله قد أحاط بكل شيء علمه. ثم يقول لنا في الآية الأخرى: وما خلقت الجن والإنس إلا العلم والعبادة. أرباب العلم والعبادة إذا صلحوا فهم سبب صلاح العالم، سبب صلاح الدنيا، سبب صلاح الخلق في الأرض، العلماء والعباد. يتبعهم بعد ذلك في التأثيرات أرباب الأموال والجاهات مذهب السلطة، ولكن الأصل في وجود الصلاح صلاح هؤلاء، حتى صلاح أرباب الوجاهات والحكام وصلاح ذوي الثراء والأموال بصلاح هؤلاء. إذا صلح واستقام العلماء والعباد، العلماء بالله وبأحكامه والعابدون له، فيتسلسل الصلاح في العالم، يلتصق بهم مباشرة ما ينثال من صلاحهم وينسحب على صلاح التجار والحكام. لكن إذا جينا إلى الرأس ففسد الرأس، وتذرع بالعلم وادعى العلم وانتسب إلى العلم من لا يؤمن ومن لا يستقيم ومن لا يصلح، وادعى العبادة والطاعة والقربة من الرب خائن كذاب ليس بصادق، فالفساد في الرأس، فماذا يصلح؟ ما الذي يصلح في العالم؟ يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا، لبيك يا ربنا، نداء عظيم، من أعظم شيء من الله العظيم، ربي نعم لبيك. إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل. كيف؟ كثير ممن ادعوا العلم بي وتظاهروا بمظهره، ومن ادعوا العبادة لي والخشوع لي والزهد فيما سواي، وقعوا في قبضة محبة المال الذي هو رأس الخطايا. إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل. فما الذي يحصل من أثر هذا؟ يصدون عن سبيل الله، يقطعون الطريق على خلق الله أن يصلوا إلى الله، يصدون عن سبيل الله، فبدل أن يهدوا إلى الله صاروا صادين عن سبيل الله، خداعين كذابين يكذبون على الناس. إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. وفي هذا معشر المؤمنين، إذا انتميتم إلى العلم الذي حمله حبيبي وأوصله إليكم أبيض ناصعا زاهرا صافيا طيبا، وإذا انتسبتم إلى العبادة التي بعثت بها حبيبي صافية نقية توقفكم موقف العبودية لربوبيتي، فاحذروا أن تستجركم الأهواء والشهوات وزخرف الحياة الدنيا إلى ما وقع فيه من قبلكم من بني إسرائيل، فتفسدون وتفسدون وتكونون سببا للصد عن سبيلي وإبعاد عبادي عني. يا أيها الذين آمنوا، هذا الذي حصل في بني إسرائيل فلا يحصل فيكم. إن كثيرا من الأحبار علماء والرهبان في الصوامع يبعدون ويعتزلون الناس، ولكن تحت الغطاء سوء، تحت الغطاء كذب ودجل. إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. نعوذ بالله من غضب الله. هذا التحذير العظيم من هذا الإله، يقول: الذي يفسد رؤوسكم فضلا عن الأتباع أجمعين محبة المال والشهرة والرفعة والعزة التي قد يقال عنها الشرف، الله، فيصلحكم العلم والعبادة ويفسدكم ويضركم طلب المال بالحرص عليه على غير وجهه وطلب الشرف يعني الرفع بين الناس والمكان عند الناس والسمعة بين الناس والجاه بين الناس. ثم تعددت لنا الروايات عمن أنزلت عليه الآيات خير البريات محمد، تعددت لنا الروايات أنه قال في نصحه للأمة ما ذئباني ذئباني ضارياني جائعاني أرسل في غنم بأفسد لها للغنم من حب الشرف والمال في دين المسلم. لما يتمكن من قلبه محبة المال ومحبة الجاه فيفسد دينه أعظم من فساد الذئبين الضاريين لغنم لا راعي لها، لغنم أهملت. وتعددت الروايات في ذلك عند أهل السنة بألفاظ متقاربة كلها يؤكد فيها النبي أنه يضر دين المؤمن التفات قلبه إلى الدراهم والدنانير وإلى السمعة بين الناس. وانظر قامت الصراعات في العالم على هذا اليوم، ولهذا يخرج عن كل مشابهة أنواع الصراعات في العالم جهاد في سبيل الله، جهاد في سبيل الله أكبر من أن يكون طمعا في مال أو طمعا في مكانة وجاه عند أحد، بل من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهي في سبيل الله. ولهذا فلا يمكن قط ولا يصلح ولا يصح مقارنة شؤون الدعوة إلى الله وشؤون الجهاد في سبيل الله تعالى بالدوافع التي تدفع أهل الأغراض على ظهر الأرض ليحلوا مكانا أو يصلوا إلى غرض من كرسي حكم وسمعة بين الناس أو ظفر بكنوز في الأرض من هذه الكنوز الفانية الفائتة. إذا تمكن هذا من قلب المسلم فالفساد سريع في دينه كله، وقد رأينا ذلك يستخدم حتى ليضر دينه ويضر نفسه ويضر أهل دينه، بل ليضر خواص أهل دينه مقابلها وما هي وما تساوي، ولأن يشعل نار حرب ولأن يغتال ولأن يخدع ولأن يكذب ويخسر الدنيا والآخرة في الحقيقة من حيث يظن أنه ربح. وما هذه الصراعات الدائرة اليوم، وإن أخفى ما أخفى أفراد أو جماعات على مستوى الدول في العالم، ما الذي يبرر هذا الصراع؟ يأتي اليوم ليكون في بلدة من بلدان المسلمين في قطر من أقطار المسلمين صغير، ليس في الشام كله، في ناحية من نواحي الشام مثل سوريا، ينشرون اليوم ويقرون أن الذين قتلوا من بداية اندلاع هذه الفتنة أكثر من نصف مليون. هذا الذي يظهره والذي يراعي ويراقب أرباب الدراية بالواقع يرون أن المسألة أكبر مما يقولون. وهذه الدماء لحساب من ولماذا؟ إننا نعرف إذا قام جهاد حق في سبيل الله جل جلاله وتعالى في علاه فإنه مهما كان من سجال فما أقرب ما ينقضي الأمر ويبرز وجه الحق. وما رأينا فيما قاد الأنبياء والمرسلون ثم فيما قاد الخلفاء الراشدون حروبا تستمر لطائفة معينة وبقعة معينة سنة ولا سنتين ولا أكثر من ذلك، ما رأينا هذا ولا سمعنا بهذا. ولكن في أكبر ما يكون من المعارك إذا طال الحصار أسبوعان ثلاثة أسابيع وانتهت المسائل ومضى كل إلى سبيله. لكن اليوم من يقود اليوم هذه الحروب الدائرة في العالم؟ أدعياء التقدم والتطور وأدعياء رعاية حقوق الإنسان عندهم أطماع، عندهم أغراض يريدون الوصول إليها بأي كيفية، ولا يبالون أن يموت النصف المليون ولا المليون ولا المليونين ولا الثلاثة مليون، وربما صرحوا بذلك. ولا غرابة من كافر حاقد لكن نسمعها على لسان مسلم أيضا. ما الذي حصل؟ حب الجاه، حب الشرف والمال أوقعه في أن يتنكر لعلمه ولدينه ولملته ولإرشادات رسوله ولخطاب ربه ويتكلم بمثل هذا الكلام. تدارك أمة حبيبك يا رب. أنقذ قلوبهم وعقولهم وأفكارهم يا رب. ولا تطل فرح عدوك إبليس وجنده بما يصنعون ببعضهم البعض يا رب، وحول لهم حالا إلى قلوب تريد وجهك فتنصرك فتنصرها يا حي يا قيوم. إن كثيرا من الأحبار والرهبان، وفي هذا أيضا أداء أمانة عظيمة، ما قال إن الأحبار والرهبان، شوف الأدب والدقة، كثير منهم. والمصيبة عندما يكثر الفساد ويظهر ولم ينقطع أخيار وصلح من هؤلاء، كما قال لنا في الآيات ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الآن الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين، موجودين من الأحبار والرهبان لكن كثير. والمصيبة في الأمة هكذا، حينما يكون المنتمون للما ينقطعون، ما ينقطعون فيه، الحمد لله ما دام هذا القرآن موجود ما ينقطعون العلماء الصادقون المخلصون والعباد المخلصون الأتقياء موجودون، لكن حينما يقلون ويستترون ويكثر، منسوبون إلى العلم يكذبون، منسوبون إلى العبادة يكذبون، يأكلون أموال الناس بالباطل، يأكلون أموال الناس بالباطل. أكل الأموال كيف؟ مجرد أخذها وحيازتها عبر عنه الحق بأكل، لأنهم يؤولون في النهاية إلى هذه اللقيمات وإلى ما يدخل بطونهم وما يرضي بطونهم وفروجهم، وانتهوا هناك ما أتفاهم. فعبر بالأكل عن أخذ المال وحيازته، وإنما يؤكل الطعام من جملة الأموال. يأكلون أموال الناس بالباطل من غير حق، بالباطل بالرشوة، بالباطل بالاعتداء والظلم، بالباطل يغيرون يحرفون الكتاب الله، يغيرون صفة النبي محمد مقابل، يخافون أنهم إذا تبع الناس هذا النبي ينقطع عنهم موارد مالية، كانت هذا التفكير المنحط. وكان عند جماعة من علماء اليهود هذا الفكر المنحط وقت بعثة النبي، كما هو عند كثير من يعدون من قادة العالم، فكر منحط يحسب حسابه إيش بحصل وإيش بيرجع إلي من هذا المتاع، بس هذا المقصود، لا يبالي بهذا. كل الشعارات التي يرسلها تروح طريقها إذا قد المصلحة والمراد هنا، نعوذ بالله من هذا الفكر المنحط. يقولون إذا نحن أبقينا وصفه كما هو علموا أنه هذا النبي بتنقطع علينا موارد مالية كثيرة، يجيبونها لنا اليوم نجيبيها منهم بدلها، فصاروا يأكلون بالباطل بما حرفوا وبما بدلوا، يأخذون الأموال، لا يأكلون أموال الناس بالباطل وبأي طريقة لم يأذن به الحق تبارك وتعالى. الأخذ أي مال بصفة ليست فيك حرام، أخذ المال بوصف الفقر والمسكنة إذا عندك قوت اليوم والليلة حرام، كل قوت اليوم والليلة وتعال في اليوم الثاني واسأل قوت اليوم الثاني، عندك دين فمقدار الدين تسأل عنه، فإذا جاوزت مقدار الدين فالسؤال باسم الدين حرام، وما جاءك باسم الدين لأن عندك وصف الدين فالزائد هذا حرام عليك أخذه، لأن عندك ما يقضي دينك. هذا الأكل للأموال بالباطل، ليأكلون أموال الناس بالباطل بأي غش بأي غل بأي كذب بأي خديعة بأي اعتداء بأي ظلم، ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، وهم بما يعملون وبما يبرزون في مبرز القدوة يصحرفون الناس عن سبيل الله بدل أن يقربوهم إلى الله، حتى يصل يصد عن سبيله يغير صفة نبينا محمد لأجل يصد أتباعهم أن يؤمنوا بالنبي محمد، يصدون عن سبيل الله اتباع النبي محمد ويصدون عن سبيل الله. وكذلك علماء السوء، وكذلك الجهال العباد على غير البصيرة، يدعي زهدا يدعي ورعا يدعي ولاية من الولايات وهو يلهف ويأكل أموال الناس بالباطل ويتوصل إلى أغراض بأي وسيلة، هؤلاء سبب فساد الأمريكان. يقول الإمام الحداد عليه رضوان الله صلاح العالم بصلاح أربعة: عالم بالكتاب والسنة، صادق مخلص يهدي الناس إلى سبيل الله ويدلهم على ما يصلحهم بينهم وبين الله، وعابد تقي تنزل بواسطته الرحمة، خاشع لوجه الله لا يريد غير وجه ربه، وتاجر يتقي الله في ماله ويصرفه في محله، وحاكم ينفذ شرع الله. فإذا وجدوا صلاح العالم وعلى فساد هؤلاء يدور فساد العالم كله، فما من فساد اليوم عند فرد ولا جماعة في العالم كله إلا وسببه هؤلاء. هؤلاء سببه، إما عالم وإما حاكم وإما عابد وإما تاجر، خرجوا عن سواء السبيل، هؤلاء سبب الفساد في العالم كله، سبب الضر الواقع بالأمة. فخرج نفسك من أن تقع في ورطة محبة المال والشرف حتى تعلم مقصود المال ومن أين تأخذه وكيف تنفقه. ولا تزول قدم عبد يوم القيامة، يعني ما تمشي سواء يسقط في النار أو يجوز إلى الجنة، لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن علمه ماذا عمل فيه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. ويصدون عن سبيل الله، وهؤلاء الذين خانوا الأمانة في كنوز العلم والمعرفة والطاعة مقابلهم من خانوا الأمانة في الكنوز الحسية المادية التي يجب أن تسخر لمصلحة الدين وخدمة الحق في الأمة. يقول تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم. والمراد لا يؤدون حقها، وسيأتي التفصيل معنا في بعض هذه المعاني، ونختصر القول أنه عند نزول الآية تحركت قلوب الصحابة وتقززت من الذهب والفضة، وهو سبيل من السبل ووسيلة من الوسائل لقضاء الحاجات، وجعل الله مدار النقدية في العالم، وحركة ما يسمى بالاقتصاد قائمة على الذهب والفضة، وهو خالق الجواهر والمعادن المختلفة، وفيها أغلى من الذهب والفضة حتى في واقع الناس، ولكن مدار حركة الاقتصاد في العالم راجع إلى الذهب والفضة. بجعل من؟ بجعل الرحمن جل جلاله، وبذا يخضع الكل. ما يمكن أن الناس يتطورون يتقدمون في عالم الدنيا والحس ويقولون خلاص ماشي للذهب قيمة فضة، نحن بنصلح قيمة لنوع من نستخرجه من المعادن الأخرى ولا نصلح شيء، ما يقدرون. الله جعل ذلك سبحانه، الكل خاضعون، رتب هكذا سبحانه وتعالى. يقول لما نزلت الآية واشمأزت نفوس الصحابة من هذا، وقالوا فما يمكن أن نكنز، ما يمكن أن نترك. جاءت عدد من الروايات، قال ثم سيدنا عمر أتيكم بالمخرج، فجرى إلى عند رسول الله وتبعه بعض الصحابة، فأقبل على النبي قال: إن أصحابك لما تلوت عليهم ما شان الذهب والفضة كبرت عليهم فماذا يكنزون؟ قال: يا عمر إنما فرض الله الزكاة ليطهر بها أموالكم وما يبقى في أيديكم، ثم جعل الميراث فيما تتركون من بعدكم. قال: الله أكبر. قال: يا عمر خير ما يكنز المرء المرأة الصالحة. وجاء في عدد من الروايات قال: يا عمر قل لهم يكنزون قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وامرأة صالحة تعينهم على الإيمان، فهذا خير ما كنزوا. ورجع يخبرهم بهدي النبي صلى الله عليه وسلم أن المراد أن تؤدوا حقوق الله في الأموال، فإذا أديتم حقوق الله خرجت عن أنها كنز يودي، وسيأتي بعض التفصيل معنا. ولكن خير ما تكنزون القلب الشاكر واللسان الذاكر، وأن تختاروا المرأة الصالحة التي تعين على الإيمان، فهذه الكنوز الثمينة التي يحصلها الإنسان على ظهر الأرض. اللهم اجعل لنا ألسنة ذاكرة وقلوبا شاكرة وأزواجا صالحة، وسر بنا مسار من أحببت من عبادك أهل ودادك برحمتك يا أرحم الراحمين، وجودك يا أجود الأجودين، وأصلح شؤوننا بما أصلحت بشؤون الصالحين، وفرج كروب المسلمين، وأنقذهم من الورطات والآفات والعهات، وفساد القلوب والمقاصد والنيات، وارزقهم الإصغاء إلى ندائك الأعلى يا أعلى، حتى يتحلون بما هو أجمل وأحلى، ويستقيمون على ما هو أتم وأولى. وادفع السوء عنا وعنهم وعن أهل لا إله إلا الله، ورد كيد أهل الكيد في نحورهم يا حي يا قيوم، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم.